بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا أنت منى قلبي وغاية بغيتي وأقصى مرادي واختياري وخيرتي، فلم تهوني ما لم تكن في فانيا، ولم تفتني ما لا تجتلي فيك صورتي. إخواني، الغرض من هذه الدروس وهذه المحاضرات أن نتقرب إليه سبحانه، وأن نزداد حبا ومعرفة به. هذا هو المقصد تدريسنا ومذاكرتنا معكم، وأيضا أنتم إني متيقن بأنكم أيضا تشاركوني في هذا الأصل وفي هذا الفهم. أعزائي أحبائي، لقد وصلنا إلى المنزل 54، وهو باب البصيرة من أبواب هذا الكتاب. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. سورة يوسف آية 108. البصيرة ما يخلصك من الحيرة، وهي على 3 درجات. الدرجة الأولى أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة يصدر عن عين لا تخاف عواقبها، فترى من حقه أن تلذه يقينا وتغضب له غيرة. والدرجة الثانية أن تشهد في هداية الحق وإضلاله إصابة العدل، وفي تلوين أقسامه رعاية البر، وتعاين في جذبه حبل الوصال. طبعا لما نقرأ تعاين بتقدير أن الناصبة. والدرجة الثالثة بصيرة تفجر المعرفة وتثبت الإشارة وتنبت الفراسة. إذن فأقسام البصيرة: بصيرة البصيرة الشرعية، ثم البصيرة الأخلاقية، ثم البصيرة المعرفية. إذن هناك أنواع 3 من البصيرة: بصيرة شرعية، بصيرة أخلاقية، وبصيرة معرفية. بحسب درجات 3 في البصيرة: الدرجة الابتدائية
هي الشريعة، الدرجة المتوسطة هي التربية الأخلاقية، والأعلى من هذه الدرجات التربية المعرفية. هكذا يجب أن نفهم البصيرة القلبية، نفهمها بهذه الدرجات الثلاثة. الشيخ الأنصاري يستشهد بآية قرآنية حيث أن النبي يقول مخاطبا لأمته: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يقصد بالمتبعين له، يقصد أهل بيته وأصحابه وكل من يتبع الرسالة النبوية الشريفة بكل ما يملك. ثم يقول في تعريف البصيرة: البصيرة ما يخلصك من الحيرة. هذا أساس وأصل في السير والسلوك على السالك، أن يجهد ويجاهد في تحقيق البصيرة القلبية والتي تزداد من فهم السالك وذوقه العرفاني. إذا خلصتك البصيرة من كل حيرة في هذا الطريق إلى الله، فأنت تكون ذا بصيرة وحكمة ومعرفة وهدى وتقى وقربا منه سبحانه. ثم يقول، وهي على 3 درجات: الدرجة الأولى أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة يذكر اسم الشريعة، فإذا هنا عليك أن تفهم البصيرة المقصود بها في الدرجة الأولى هي البصيرة الشرعية. وأما كلمة الشيخ الخبر القائم، يقصد به الخبر القرآني من كلام الله سبحانه، وأيضا الأخبار والروايات الواردة من أهل البيت في بيان الشريعة الإسلامية المحمدية. إذن كلمة الخبر يشمل كل ما هو سند وأساس في بيان الشريعة الإلهية، إن كان قرآنا وإن كان حديثا وإن كان أقوالا من العرفاء من الفقهاء، كل ما له دخل في بيان وتوضيح أحكام الشريعة الإلهية. هذا هو المقصود من كلمة الخبر، الخبر القائم بتمهيد الشريعة وبيان أحكامها. ثم يقول: يصدر عن عين لا تخاف عواقبها. الضمير في يصدر يرجع إلى مرجع الضمير وهو الخبر القائم، يعني هذا الخبر القائم في الشريعة هو صادر من عين ومن عيون ومن الله وأوليائه. فإذا كان هذا الشرع المبين صادر من مثل هذه الأعيان والعيون، فإذا هل أنت تخاف عواقبها؟ أم أنت تطمئن وتتيقن بأن العواقب من كل ما هو قانون وحكم في الشريعة، كل ذلك المسلم المتعهد المتدين لا يخاف أبدا وأصلا من عواقب هذه الشريعة، كل ما كان من صلاة وعبادات، من معاملة ومعاملات، من أحكام قضائية، من أحكام سياسية، من قصاص وحدود شرعية، كل ما ورد في الشرع أنت لا تخاف بصفتك مسلم متدين بدين الإسلام، إذا أنت لا تخاف العواقب. لماذا؟ لأن الشريعة صاحبها هو الله سبحانه. الأئمة الأطهار هؤلاء هل يضعون قانونا وهذا القانون يكون في ضرر وهلاك الجوامع البشرية، أم أن العواقب كلها حسنة حتى وإن ساعد المجرم على حبل الإعدام، حتى ولو أعدم ولو جلد بأصوات وصياط كلها في خير العباد وفي خير الناس وفي خير البشر، إذن لماذا تخاف من عواقب قوانين الشريعة الإسلامية؟ لا تخاف. لهذا يقول: يصدر عن عين لا تخاف عواقبها، حتى وإن كانت صعبة وإن كانت قاسية وإن كان فيها من العذاب والسجن والإعدام وما هناك من حدود شرعية، كل ذلك إنما شرعت لخير البشر ولنفعه. ثم يقول: فترى من حقه أن تلذه يقينا. ضمير الحق يرجع إلى الخبر، يعني هذا الخبر القائم في الشريعة وهذا القانون والأحكام، ترى أنت أيها المسلم أيها المؤمن أيها السالك طريق الله، ترى ذلك من حق هذا الشرع المبين أن تلذه يقينا، يعني أن تلتذ بأحكام الله بقوانين الله، أن تلتذ، و هذه اللذة لذة يقينية تطمئن بها. فترى من حقه أن تلذه يقينا وأن تغضب له غيرة. يعني المسلم يجب أن يكون عنده حمية دينية، تعصب ديني، غيرة إلهية، غيرة شرعية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممن يصدر؟ من الذي يكون صاحب غيرة. فالله غيور، ومن غيرته حرم الفواحش. إذن لماذا لا نغتر عندما نرى الأحكام الشرعية يستهزأ بها؟ علينا أن نغتر وأن ندافع وأن نحامي بقدر ما نتمكن. فإذن من حق هذا الخبر الشرعي أن تلذه يقينا وأن تغضب له غيرة. هذا ما أردنا بيانه بالنسبة إلى البصيرة الشرعية. وأما البصيرة الأخلاقية، يقول الدرجة الثانية أن تشهد في هداية الحق وإضلاله إصابة العدل. العدل في المجتمع، المجتمع الذي يتبع العدالة، هذه صفة أخلاقية إسلامية، يجب أن نتصف بالعدل وأن نكون معتدلين بين إفراط وتفريط، أن نكون معتدلين. يقول الشيخ بالنسبة للدرجة المتوسطة من درجات البصيرة، أن يشهد السالك في هداية الله سبحانه لبعض من عباده، وفي إضلال الله سبحانه لبعض من عباده، فإنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإضلاله مثل هدايته، لا فرق بين أن يهدي أو يضل. فكما أن اسم الله الهادي، كذلك اسم الله المضل. لكن طبعا هذه الهداية والضلالة من الله، إصابة العدل يعني مطابق مع قانون العدل، لا يظلم أحدا، إنما يعطيه ما يستحق. فمن يستحق الهداية يهديه الهداية، ومن يستحق الضلال يضله، لأنه حكيم وعادل، كيف يظلم أحد؟ وفي تلوين أقسامه رعاية البر، يعني أن تشهد في تلوين أقسامه، الضمير يرجع إلى الحق، إلى الله سبحانه. الله قد قسم أرزاقه بين عباده، الله قد قسم هداياه وعطاياه بين عباده، وهم كثيرون لا يعدون. هذا العدد الكثير من خلق الله مقدر ومقسم بتقسيم الله بالنسبة لرعاية البر والإحسان والرزق والنعم المادية والمعنوية. كل ذلك منه سبحانه مطابق للعادل ولرعاية البر والإحسان. وهكذا بالنسبة للدرجة الثانية، الأمر الثالث هو أن تعاين أنت أيها السالك، أن تعاين في جذبه، أي في جذب الله، في جذب الحق، تعاين حبل الوصال. ما المراد من وصال؟ الوصل والوصال يعني الانقطاع من خلقه والقرب والوصال لله سبحانه. فإذا دخلت ميدان النفحات والجذبات الروحية والإلهية، عند ذلك ها تكون قد ربطت نفسك وروحك بالله سبحانه وحصلت على حبل الوصال. فأنت في الدرجة الثانية إذن تكون بهذه الصفة، يعني تكون صاحب جذبة ونفحة إلهية، وهذه الجذبات توصلك إلى الله سبحانه. هاي بالنسبة للدرجة المتوسطة أو الدرجة الثانية. أما الدرجة الأخيرة والدرجة العالية والثالثة هي البصيرة المعرفية. قلنا ثلاث نوع من البصيرة: بصيرة شرعية، بصيرة أخلاقية، وبصيرة معرفية توحيدية. يقول الشيخ: بصيرة تفجر المعرفة وتثبت الإشارة وتنبت الفراسة. البصيرة المعرفية هي أعلى درجة في درجات البصيرة، بعد أن أمضيت الدرجة الأولى ثم الدرجة الثانية تصل إلى درجة عالية وثالثة، وهي بصيرة في القلب توصلك إلى المعرفة بالله سبحانه. فمن عرف نفسه فقد عرف ربه. بصيرة تفجر المعرفة وتثبت الإشارة. العارف إذا تعلى وصعد في مراتب الإيمان والمعرفة طبعا يصل إلى مرتبة بحيث تكون توجيهاته وإرشاداته كله تصب في مصب الإشارات والرموز العرفانية. العرفان كله ذوق، العرفان كله رمز، العرفان كله إشارات. أنا ذكرت في الشرح الفارسي لمنازل السائرين، قلت عندما كنت في محضر أستاذي السيد الحداد كنت أتلقى الإشارات العرفانية من تحريك عينه ويده، وما هناك من إشارات. هذه الإشارة ليست في اللسان يا أخي، الإشارة أكبر وأعظم من أن تذكرها بلسانك، إنما هي رموز وإشارات. وهذه الإشارات واردة حتى في العشق المجازي. يعني العاشق عندما يجلس مع معشوقه هناك مسامرة، هناك أنواع وأقسام من رموز العشق بين العاشق والمعشوق. إذن العاشق بالله سبحانه صاحب معرفة وصاحب إشارة، وأيضا تنبت الفراسة، البصيرة المعرفية تنبت الفراسة، كما ورد في الحديث الشريف: اتقوا فراسة المؤمن، المؤمن ينظر بنور الله. هذا الحديث حديث معروف، اتقوا فراسة المؤمن. في الشرح الفارسي أوردنا هذا الحديث. ذكرت في الشرح الفارسي أنني عندما كنت في محضر أستاذي السيد هاشم الحداد رضوان الله عليه، كنت أتلقى الرموز والإشارات منه رحمه الله. عندما كنت أنظر إلى عينيه، وعندما كنت أنظر إلى حركة يديه، كنت أفهم من ذلك مطالب عرفانية. ثم في الشرح الفارسي مثلت بأني عندما كنت في صلاة الجماعة والسيد كان يسلم من صلاته، كنت في بعض الأوقات أراه بعد أن تمم صلاته وسلم من صلاته قام فورا من مقامه ولم يجلس للتعقيبات والتسبيحات وما هناك من أذكار بعد إتمام الصلاة. وأنا فهمت من ذلك أن هذه الحركة منه التي صدرت بصورة دفعية، وكنا لا ننتظر بهذا الشكل. أنا الذي فهمته من بين المصلين خلفه أنه يريد أن يفهمني بأن هذه المصلى وهذه الصلاة وهذه المعاني العبادية لا تغرك يا شيخ صالح، لا تغرك هذه العبادة، يقوم من مكانه ويروح. يعني شنو يعني؟ أنه هو كأنه ما مصلي ولا صلاة ولا ركعة ولا شيء. أنا هذا الذي فهمته من سر هذه العبادة ومن سر هذه الحركة ومن قيامه فورا من غير انتظار أنه يفعل هكذا، إلا أنه فعل ليريني وأمثالي أننا لا ننظر إلى صلاتنا ولا تغرنا العبادات، لا تغرنا العبادات، صلاة الليل، صلاة اليومية، النوافل وما هناك من عبادات. فإذا المطلب مهم، مهم جدا، والأسرار العرفانية يفهمها أصحابها. أما كلمة الفراسة في آخر هذا المنزل، إذا دققت ورأيت المنازل الثلاثة الواحدة تلو الأخرى، يعني الحكمة ثم البصيرة ثم الفراشة، يعني الجلسة الأسبوعية الآتية سيكون الحديث حول الفراشة. فهذه المنازل الثلاثة، يعني الحكمة والبصيرة والفراسة متوالية متعاقبة متتابعة متصلة بعضها ببعض، تنبت الفراسة. الفراسة تأتيك في الأسبوع القادم إن شاء الله، وسنشرحها إن شاء الله. أحبائي 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 أصدقائي، أنتم روحي، أنتم روحي، أنا أفتخر بكم. الجمع جمع صفاء وجمع حب ومحبة. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.